الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب أصول الدعوة، قال المبحث الخامس: نظام الحكم. ربما يعني بعض الإخوة يقول هناك صفحة تقريبا، لكن أرى أنها تقرأ لأنها محصلة لما كان في آخر يعني بحث المتعلق بالحسبة. قال المبحث الخامس: قال نظام الحكم. لا يزال يتكلم حول أنظمة الإسلام، لا يزال يتكلم حول أنظمة الإسلام، ومن أنظمة الإسلام نظام الحكم. وأيضا نذكر أن المقصود بأنه لا يزال يتكلم عن أنظمة الإسلام أن الإسلام هو الأصل الأول الذي هو موضوع الدعوة. فكما ذكرنا في الحديث في المرة السابقة، فالإسلام هو موضوع الدعوة، وأصول الدعوة أربعة، وهي موضوع الدعوة والداعي والمدعو وسائل أو أساليب الدعوة. فلا يزال يتكلم عن نظم الإسلام. قال المبحث الخامس: نظام الحكم. والحقيقة أنه والله ده البحث هذا بحث خطير جدا وعظيم جدا، وما أحوجنا إليه خصوصا في هذه الأيام، يعني أحوجنا عموما كمسلمين لمثل هذا البحث في هذه الأيام، الذي يتكلم عن طريقة نظام الحكم في الإسلام. قال تمهيد: قلنا فيما سبق أن المجتمع ضروري للإنسان، وأن النظام على أي نحو كان ضروري للمجتمع. ونضيف هنا فنقول أن وجود رئيس للمجتمع ضروري لبقائه ونظامه، لأنه يستطيع أن يحمل الناس على طاعة النظام وعدم الخروج عليه، فيجنبهم حياة الفوضى والاضطراب والهرج والمرض. ولهذا لم يوجد مجتمع إلا وجد فيه رئيس على أي نحو كان يطيعه الناس عن رضا واختيار أو قهر واضطرار، لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من المظالم ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم. ولولا الولاة، أي لولا الحكام يعني، لكانوا فوضى مهملين وهمجا مضاعين. ولأن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رئيس، حاجة الناس إلى حاكم يحكمهم. هذا أمر يعني مضطرد في البشرية عموما، لا بد لها من أن يكون لكل جماعة من الناس أو مجموعة من الناس يكون لهم رأس يوجههم. قال: وإذا وجد رئيس للمجتمع أمكن عند ذلك أن يأخذ المجتمع شكل دولة على نحو ما، لتوافر عناصر الدولة من إقليم وسكان ونظام وحاكم يباشر السلطة في المجتمع ويحمل الناس على عدم الخروج على أحكامه. هذا تمهيد لبيان أهمية وجود الحاكم. قال: المقصود بنظام الحكم يعني في الإسلام. قال: ونريد بنظام الحكم في بحثنا هذا مجموعة من القواعد والأحكام، مجموعة من القواعد والأحكام التي تتعلق بالحاكم أي رئيس الدولة، وتبين كيفية اختياره ومركزه القانوني وعلاقة الأمة به والأغراض التي يهدف إليها الحكم ونحو ذلك. هذا موضوع يعني هذا البحث. قال: هل يوجد نظام حكم في الإسلام؟ ابتداء هل يوجد نظام حكم في الإسلام؟ وهذا السؤال ابتداء فيه إجابة على من يطعن ويقول لا يوجد في الإسلام حكم، كما هو حال العلمانيين ونحوهم الذين يقولون لا يوجد في الإسلام حكم، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم زعيما روحانيا، زعيما روحانيا، وهذا لأجل أن ينحوا الإسلام عن حياة الناس والحكم في يعني حياتهم. قال: هل يوجد في الإسلام نظام حكم؟ قال: وقد يسأل البعض هل يوجد في الإسلام نظام للحكم، والجواب نعم، لأن من خصائص الإسلام الشمول. فمن البديهي أن يرد فيه من القواعد والأحكام ما يكون نظاما خاصا للحكم في الإسلام. إحنا سبق إن الكلام أنه من خصائص الإسلام الشمول، يعني الإسلام أحكامه وما جاء به شامل لكل نواحي الحياة. إذن فإذا كان شامل لكل نواحي الحياة إذن فهو نظام لحكم الناس كذلك. قال: فنحن نجد في القرآن الكريم الأمر بالشورى ولزوم طاعة الحكام والحكم بما أنزل الله. ثلاث حاجات دول لما تربطهم ببعض كده دول ثلاث أبحاث هيجي عليهم الكلام. الشورى هيتشور في إيه الناس؟ هيتشور في إيه لما يعرض لهم أمر هيتشور فيه؟ قال: ولزوم طاعة الحكام، هذا يدل على أن الإسلام فيه حكم وفيه نظام. قال: والحكم بما أنزل الله ونحو ذلك. قال: وفي السنة النبوية تتكرر ألفاظ الأمير والإمام والبيعة، هذا يدل على أن الإسلام فيه حكم وحاكم يحكم. قال: وطاعة الأمير في غير معصية الله. وفي اجتهادات الفقهاء القائمة على نصوص القرآن والسنة كثير من الأحكام والقواعد المهمة المتعلقة بالحكم. وكل هذا وما سنذكره يدل على أن للإسلام نظامه الخاص، يدل على أن للإسلام نظامه الخاص في الحكم. ثم قال: مقومات نظام الحكم في الإسلام. على ما يعتمد نظام الحكم في الإسلام؟ قال: وإذا كان في الإسلام نظام للحكم فلا بد له من مقومات أو أسس، وهي في نظرنا انتبه وجود الخليفة وقاعدة الشورى والخضوع لسلطان الإسلام. كلمة الخضوع لسلطان الإسلام دي معناها أيوة تمام، الحكم بما أنزل الله. قال: ويعني المقصود بها أنه لا يحكم الحاكم بأي حكم، إنما يحكم بحكم الإسلام. قال: ولا بد من الكلام عن كل واحد من هذه المقومات في مطلب على حدة. قال: المطلب الأول الخليفة. قال: تعريف الخليفة. قال: الخليفة اسم يقال لمن استخلفه غيره ولمن خلف غيره في أمر من الأمور. وفي الاصطلاح الشرعي يراد بالخليفة عند الإطلاق من يتولى إمرة المسلمين، أي رئاسة الدولة الإسلامية بالمصطلحات العصرية. ويسمى أيضا بالإمام، فهو رئيس لدولة موصوفة بوصف الإسلام، أي قائمة على أسسه ومصبوغة بصبغته وتطبق أحكامه. والخليفة هو الحارس لبقاء صفتها هذه، كما سنبين فيما بعد. قال: وجوب نصب الخليفة. وجوب نصب الخليفة هذا أمر واجب على الأمة الإسلامية. قال: يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، لا قيام للدين إلا بها، يعني لا يقوم الدين إلا بوجود من يتولى أمور الناس. وهذا حق، فنصب الخليفة الذي يتولى الحكم وإدارة شؤون الناس من فرائض الإسلام التي دل عليها القرآن والسنة والإجماع وطبيعة أحكام الشريعة الإسلامية. أولا يعني هيذكر الأدلة، عندنا أدلة من الكتاب، أدلة من السنة، أدلة من الإجماع. قال: أولا فمن الكتاب قوله تعالى: أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم الأمراء، وأدخل بعضهم في مفهوم أولي الأمر العلماء أيضا، لأن الأمراء يحتاجون إلى توجيه العلماء دائما، ولذلك هم أولو الأمر في الناس الأمراء والعلماء. ثانيا، ومن السنة القولية، يعني بما يدل على وجوب تنصيب إمام للمسلمين، تنصيب خليفة للمسلمين، تنصيب حاكم للمسلمين. نعم. قال ثانيا، ومن السنة القولية الحديث الشريف قال: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني لابد من وجود خليفة في الناس، وإن وجد لابد من مبايعته، لابد من مبايعته، وفي حالة عدم مبايعته هناك تفاصيل وأحكام، ومنها أن من امتنع عن بيعته فهذا يقع عليه هذا الحديث، وهذا طبعا له تفاصيل طويلة. والمقصود به الخليفة أو الإمام أو الذي يقيم أمر الناس. فإذا كده يعني على هامش الكلام، أولو الأمر يعني كما فسر يعني أهل العلم ذلك، أولو الأمر يعني الذين يقيمون الأمر، والأمر هو الإسلام والدين. إذن فأولو الأمر هم الذين يقيمون الدين، يقيمون الدين. فالولي الشرعي، الولي الشرعي أو ولي أمر المسلمين الشرعي، هو الذي يقيم الشرع، يقيم الأمر، هذا هو الولي الشرعي. أما يعني الذي يعني يتولى حكم المسلمين فقد يكون وليا ولي أمر شرعي، وقد لا يكون، وقد لا يكون، بمعنى قد يكون حاكما لكنه ليس ولي أمر شرعي، لكنه ليس ولي أمر شرعي، بمعنى إن كان يقيم الأمر فهو ولي أمر شرعي، إن كان لا يقيم الأمر فهو حاكم، فهو حاكم، فينظر في المسألة بحسب المصالح والمفاسد ونحو ذلك. نعم. قال: وهذا صريح في الدلالة على وجوب نصب الخليفة. وفي حديث آخر: لتنقض عرى الإسلام عروة عروة، وأولها نقدا الحكم، وآخرها الصلاح. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما سيضيع من يعني المسلمين الحكم الإسلامي، نسأل الله العفو والعافية. قال: والمقصود بالحكم الحكم على النهج الإسلامي، ويدخل فيه بالضرورة وجود الخليفة الذي يقوم بهذا الحكم، ونقضه يعني التخلي عنه وعدم الالتزام به، يعني الحكام يحكمون بغير المنهج. نعم. وقد قرن بنقض الصلاة، وقد قرن بنقض الصلاة وهي واجبة فدل على وجوبه. ثالثا، من السنة الفعلية، يعني من الأدلة على وجوب تنصيب الإمام، بل وكذلك على وجوب تنصيب الحكام عموما، على وجوب تنصيب الإمام وعلى وجوب تنصيب الحكام، لأن الناس لا بد لهم من رأس، لا بد لهم من قيادة تقودهم، وإلا كانوا فوضى وكانوا هملا. نعم. ثالثا، ومن السنة الفعلية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام أول دولة إسلامية في المدينة بعد أن مهد لها وهو في مكة، وصار هو صلى الله عليه وسلم أول رئيس لتلك الدولة الإسلامية التي قامت في المدينة. يعني هذا رد صريح على الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان زعيما روحيا ولم يكن حاكما، وهذا كلام العلمانيين الذين يريدون تنحية الشرع عن دين عن حياة الناس. قال: وما معاهدته عليه الصلاة والسلام مع يهود المدينة ثم مع غيرهم إلا من مظاهر السلطان الذي أخذ يباشره بصفته رئيسا لدولة الإسلام. وقد أدرك الفقهاء اجتماع صفة الإمام يعني الرئاسة مع صفة النبوة في شخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وبينوا حكم ما يصدر عنه بهذه الصفة أو بتلك، يعني بصفة حاكم وبصفة نبي، بصفته حاكم وبصفته نبي، دل على أن الإسلام أسس نظاما للحكم. رابعا الإجماع. قال الفقهاء نصب الخليفة واجب بالإجماع. نصب الخليفة واجب بالإجماع. نعم. فمن أقوالهم هذه ما قاله الماوردي الشافعي وأبو يعلى الحنبلي. قال عقد الإمامة لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع. ويفصل ابن خلدون فيقول في مقدمته إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وإلى تسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من الأعصار. لعل مما يدل على يعني أهمية هذا الأمر، يعني وجوبه وأهميته، أن الصحابة رضي الله عنهم ما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصبوا الإمام، حتى نصبوا الإمام. نعم. قال واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام، وحكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإمامة، وقال لم يخالف في هذا إلا فرقة من الخوارج هي النجدات، فإنهم قالوا لا يلزم الناس فرض الإمام، إنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم. ثم قال ابن حزم وهذه فرقة ما نرى بقى منها أحد، ثم أخذ يسرد الأدلة على إثبات وجوب الإمامة والرد على هذه الفرقة. يقول والواقع أن قول النجدات لا يعول عليه، فإن الأدلة تخالفه، لأن الإسلام يوجب التأمير في أقل الاجتماعات، فكيف بأكثرها؟ جاء في الحديث لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا أحدهم. يعني إذا كان الإسلام يأمر بأن الناس لو خرجوا ثلاثة نفر فعليهم أن يجعلوا عليهم رئيسا، هذه من السنة في سفر في أي مكان، لا حتى لو رحيم مشوار طويل شوية، لو ثلاثة من الناس خارجين يعملوا عليهم إمام، يعملوا عليهم أمير، بحيث إذا اختلفوا في الرأي يكون الفيصل فيه رأي الأمير مع القول الآخر أو نحو ذلك. قال ويقول الإمام ابن تيمية تعليقا على هذين الحديثين، فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم، كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك. يعني إذا كان هذا في أمر ثلاثة من الناس، فكيف بأمة كاملة، أمة كاملة تعيش من غير قائد لها. نعم. خامسا قال أن كثيرا من أحكام الشريعة، يعني هذا دليل خامس على وجوب تنصيب الإمام، أن كثيرا من أحكام الشريعة يحتاج تنفيذها إلى قوة وسلطان، مثل أحكام الجهاد وإقامة الحدود والعقوبات وإقامة العدل بين الناس، فلا بد من نصب الإمام حتى يمكن تنفيذ هذه الأحكام. وقد أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية إذ يقول ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. القوة والإمارة، لأن السلطان هذا هو الذي يتولى الإمارة، سيجعل للناس يعني ضابط ينضبطون به، ولا سيما إذا كانت معه الشوكة والقوة التي يمارس بها هذه المهام. يقول من يملك حق انتخاب الخليفة؟ طيب الحاكم ده أو الأمير أو الخليفة أو الإمام، من يملك حق انتخابه؟ هو عنوان هنا بكلمة انتخابه، هو من باب المسايرة مع الألفاظ الدارجة العصرية، وهي كذلك أيضا ألفاظ تدل على المعاني الشرعية، وإلا مسألة الانتخاب هيجي عليها تفصيل الآن. لكن من الذي له حق انتخاب يعني الخليفة؟ قال والأمة هي التي تملك حق نصب الخليفة قياما منها بهذا الواجب الشرعي الذي خوطب به المسلمون، كما سنذكره يدل على ذلك ما جاء في المغني قال: من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته. يبقى في المعنى العام أن الذي يملك حق انتخاب الخليفة أو الحاكم أو الإمام هم المسلمون، الأمة، الأمة نفسها. نعم. قال: ومعنى ذلك أن الأمة هي صاحبة الحق في اختيار من تراه أهلا لمنصب الخلافة. نعم. قال: أساس حق الأمة في انتخاب الخليفة. يعني طيب، هل الأمة تنتخب الخليفة بطريق مثلا الانتخابات زي الطريقة الموجودة العصرية الآن، إن الناس جميعا يخرجون وينتخبون الإمام أو ينتخبون الحاكم أو ينتخبون كذا أو نحو ذلك، أم هناك سبيل آخر؟ قال: أساس حق الأمة في انتخاب الخليفة. قال: وأساس حق الأمة في انتخاب الخليفة على ما نرى. قال: كونها هي المخاطبة في القرآن بتنفيذ أحكام الشرع وإعلاء كلمة الله في الأرض وإقامة المجتمع الإسلامي الفاضل. فمن هذه النصوص القرآنية قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمة مأمورة بأنها توجد فيها الدين والحق، توجده فيها. قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يعني على الأمة أن تقيم القسط والعدل. وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ده خطاب لمن؟ للمسلمين عموما. لكن مثل هذا هل سيقوم به الناس هكذا جميعا، أم أنهم لا بد لهم أن ينيبوا عنهم من يقيم ذلك؟ هذا هو الكلام. قال: فهذه النصوص وأمثالها كثير تدل على مسؤولية جماعة المسلمين عن تنفيذ أحكام الإسلام. وما دامت الأمة مسؤولة عن تنفيذ أحكام الإسلام ومطالبة به، فهي تملك بداهة السلطة على هذا التنفيذ بتمليك من الشارع. وحيث إن جماعة المسلمين لا تستطيع أن تباشر سلطانها بصفتها الجماعية لتعذره في الواقع، فقد ظهرت النيابة في الحكم والسلطان بأن تختار الأمة الخليفة لينوب عنها في مباشرة سلطاتها لتنفيذ ما هي مكلفة بتنفيذه شرعا، لأن إنابة المالك غيره في مباشرة ما يملكه أمر جائز، كما هو معروف في نظرية النيابة في الفقه الإسلامي عموما. قال: المركز القانوني للخليفة. يعني إذا الأمة اختارت الخليفة مثلا، إيه القوة القانونية للخليفة؟ يعني سلطات الخليفة هذا ما هي؟ سلطات هذا الإمام، هذا الحاكم، هذا الأمير ونحو ذلك. قال: وإذا كانت الأمة هي التي تختار رئيسها الخليفة، فهو إذن وكيلها ونائب عنها، ومركزه القانوني هو مركز النائب والوكيل عن الأمة. يبقى الخليفة ده أو الإمام هو الذي يتكلم باسم الأمة وينفذ كذلك نيابة عن الأمة، فالأمة أعطته سلطة ينفذ بها، الأمة أعطته سلطة يتكلم بها، الأمة أعطته سلطة يفصل بينهم في النزاعات ويتعامل مع غيرهم في الخصومات ونحو ذلك. كل هذا سلطة فوضتها الأمة لهذا الحاكم، فوضتها لهذا الحاكم. قال: وقد أدرك الفقهاء هذا المعنى وصرحوا به، فمن أقوالهم في هذا الباب ما ذكره الفقيه الماوردي ويتكلم عن موت الخليفة والوزير وأثر ذلك في سلطة أمير البلد أو القطر. قال: فقال ما نصه: وإذا كان تقليد الأمر من قبل الخليفة لم ينعزل بموت الخليفة، وإن كان من قبل الوزير انعزل بموت الوزير، لأن تقليد الخليفة نيابة عن المسلمين وتقليد الوزير نيابة عن نفسه. بيضرب مثال على قوة سلطان الخليفة أو الحاكم، فهو يقول مثلا: إذا كان الحاكم ولا مثلا عاملا على بلد أو قرية أو مدينة أو نحو ذلك، والوزير مثلا ولى عاملا، لو مات الحاكم الخليفة لا ينعزل من ولاه الخليفة بموت الخليفة. لماذا؟ لأن الخليفة لما ولاه ولاه بسلطان الإيش؟ الأمة. أما الوزير فولاه بسلطانه هو، ولذلك ينعزل. نعم، مما يدل على قوة سلطان الإيش؟ الخليفة. نعم. قال: كيف تختار الأمة الخليفة؟ كيفية اختيار الخليفة، طريقة اختيار الخليفة، هل يتم اختياره مثلا بالاختيار العام، اختيار العام، أم يتم اختياره بطريقة خاصة؟ مثلا اختيار العام مثلا أن كل الأمة كلها لازم تقول رأيها، مثلا زي حكاية الانتخابات المعاصرة ونحو ذلك، وإن كان طبعا الانتخابات المعاصرة فيها مخالفات كثيرة جدا. أو أنه يختار الخليفة بطريقة أخرى. نعم، فهناك في الحقيقة ده ملخص الكلام اللي هيجي، هناك ملخص ما سيأتي، يعني أنه يجوز بالاختيار العام بالضوابط التي يأتي عليها الكلام، ويجوز بالاختيار الخاص. الاختيار الخاص يعني أن يختاره فئة من الناس، ثم هذه الفئة تقول للأمة رأيناه هو المناسب فبايعوه، وهذه الفئة يسميها العلماء بأهل الحل والعقد، أو أهل العقد والحل. قال: وإذا كانت الأمة هي التي تختار الخليفة فكيف تمارس هذا الاختيار؟ هل تقوم به مباشرة بأن يقوم جميع أفرادها بإظهار رأيهم بما يرضونه لهذا المنصب، أم يقوم به طائفة منها نيابة عنها؟ هو هنا بيشير إلى الإيش؟ طريقتينه. قال: الواقع أننا لا نجد نظاما محددا لاختيار رئيس الدولة. يعني لم يرد في الحقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في القرآن ولا في السنة، لم يرد نص أو دليل صريح في أمر الشرع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء في القرآن بطريقة معينة في تنصيب الإيش؟ تنصيب الخليفة أو الإمام، ما جاءش نص في ذلك. لكن جاءت أحوال أخذ منها العلماء ما يأتي الكلام عليه. قال: الواقع أننا لا نجد نظاما محددا لاختيار رئيس الدولة، وهذا يعني أن الأمر متروك للأمة، فهي التي تختار طريقة اختيارها للإمام. وعلى هذا فيمكنها أن تباشر انتخاب الخليفة بالطريقة المباشرة، حيث يشترك جميع أفراد الأمة إلا من استثني منهم بدليل شرعي كالصغار والمجانين وغير المسلمين. وده إشارة إلى أن الانتخابات العصرية فيها مخالفة في ذلك، أنه غير المسلمين بيشاركوا في تنصيب حاكم المسلمين. أحيانا طبعا يعني يحصل خلل بسبب مسألة الانتخاب العام، هذا هيأتي عليه الإشارة وإحنا بنتكلم على مسألة الحل والعقد، لأنه الرأي العام هذا في الحقيقة خصوصا مع شيوع الجهل وغياب الشرع عن الناس، أصبح الناس يختارون بالإيش؟ بالأهواء، أصبح الناس يختارون بالأهواء. ولذلك الطريقة الثانية هي الطريقة الأصلح في الحقيقة قديما وحديثا، يعني حتى لما الصحابة عملوها اللي هي الطريقة الثانية اللي هي الحل والعقد، هي المناسبة في الحقيقة قديما وحديثا. لأن أنت دلوقتي لو ما عملناش طريقة الحل والعقد، أهل الحل والعقد دلوقتي، من الذي يعطي القوة للسلطان ونحو ذلك؟ أحيانا الناس اللي بيدفعوا رشاوي، يوم الناس تدي الجماهير رشوة، يوم الجماهير يروحوا لحد معين ويعملوا إيه؟ ويدولوا أصواته. فهنا يغيب العدل في اختيار الخليفة أو اختيار الحاكم. ولذلك أنسب الأحوال للأمة هو طريقة أهل الحل والعقد، هأتي عليها الكلام. قال: ونجد سندا لهذه الطريقة، هو سندا لهذه الطريقة يعني أنه طريقة طريقة العامة، أي نعم، في الآية الكريمة: وأمرهم شورى بينهم. فظاهر هذا النص يدل على أن المسلمين يتشاورون فيما يهمهم، ولا شك أن اختيار الخليفة من أهم ما يهمهم، ويؤيد ما استظهرناه ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة في تفسير الإمام الرازي، فقد جاء فيه: إذا وقعت واقعة اجتمعوا وتشاوروا، يعني حول قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم. إذا وقعت واقعة اجتمعوا وتشاوروا فأثنى الله عليهم، أي لا ينفردون برأي بل لم يجتمعوا عليه، بل ما لم يجتمعوا عليه لا يعزمون عليه. فيؤخذ يعني من هذا الكلام ماذا؟ إنه الاجتماع على الرأي هذه طريقة في الوصول لرأي في المسألة، سواء في الحاكم سواء في غيره، اللي الأمة كلها تشترك في الرأي. نعم. قال ويجوز للأمة أن تباشر حقها في انتخاب الخليفة بصورة غير مباشرة، بصورة غير مباشرة عن طريق النيابة، عن طريق النيابة، يعني من ينوب عن الأمة في اختيار الحاكم. وهذه الطريقة نجد لها سندا في السوابق التاريخية القديمة في عصر الخلفاء الراشدين، وهو خير العصور فهما للإسلام وتطبيقا له، فقد تم انتخاب أولئك الخلفاء الكرام من قبل طائفة من المسلمين، مش إيه؟ مش كل عموم المسلمين شاركوا في المسألة، طائفة من المسلمين هم الذين يسميهم الفقهاء بأهل الحل والعقد. قال وتبعهم المسلمون الموجودون في المدينة فبايعوا من اختاروه خليفة، يعني أهل الحل والعقد بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين اختاروا أبا بكر رضي الله عنه، ثم الناس جميعا بايعوا أبا بكر بعد اختيار أهل الحل والعقد اللي هم اجتمعوا فين؟ في سقيفة بني ساعدة. قال وتبعهم المسلمون الموجودون في المدينة فبايعوا من اختاروه خليفة ولم ينتخبهم جميع المسلمين، كما يبايعهم بعد انتخابهم جميع المسلمين في جميع المدن الإسلامية. بعد ما تم انتخاب أبي بكر من قبل أهل الحل والعقد، أشاعوا في الناس وأزاعوا في الناس أن يبايعوا أبا بكر، فبايعه أهل المدينة ثم بايعه سائر أهل الأمصار الأخرى. قال ولم ينقل لها اعتراض على هذه الطريقة لا من الخلفاء الراشدين ولا من غيرهم، فدل ذلك على إجماعهم على صحة هذه الطريقة في الانتخاب. ويؤيد هذه الطريقة من النظر أن الأمة هي صاحبة الحق في انتخاب الخليفة كما قلنا، وصاحب الحق له أن يباشره بنفسه كما له أن يباشره بواسطة نائبه، بأن يوكل من يقوم به نيابة عنه، يعني الأمة تختار إما بنفسها أو تختار عن طريق من تنيبه عنها. قال وقد أقر الفقهاء هذه الطريقة من الانتخاب وصرحوا بها، وصرحوا بها. فمن أقوالهم قال وإذا تقرر أن هذا المنصب أي منصب الخليفة واجب بإجماع فهو من فروض الكفاية وراجع إلى اختيار أهل العقد والحل، فيتعين عليهم نصبه ويجب على الخلق طاعته. ثم قال أهل العقد والحل، من هم أهل العقد والحل؟ وكلمة العقد والحل يقصد بها يعني الذين يعقدون والذين يحلون، يعني الذين يقيمون أمرا فيعقدون ويعزمون على هذا الأمر ويدعون الناس إليه، يحلون أمرا يعني أيضا إذا وجدوا أن هذا الأمر لا يصلح المسلمين أو ليس في مصلحة يحلونه ونحو ذلك. قال أهل الحل والعقد، من هم أهل الحل والعقد؟ وإلا بعض الناس قد يتوهم أن أهل الحل والعقد مثلا أصحاب المناصب مثلا أو أرباب مثلا الأموال أو نحو ذلك. نعم. قال وإذا كان انتخاب الخليفة من حق الأمة ولها أن تباشر هذا الحق عن طريق أهل الحل والعقد، فمن هم أهل الحل والعقد؟ وما علاقتهم بالأمة؟ وكيف ينالون هذه المنزلة؟ قال أما عن السؤال الأول، قال من هم أهل الحل والعقد؟ قال فإن الفقهاء يذكرون أوصافا عامة لهم ويقولون هي الشروط المعتبرة فيهم، وهي الأول العدالة الجامعة لشروطها، العدالة الجامعة لشروطها، أن يكونوا عدول لا يعرف عنهم الإيش الفسق والفجور ونحو ذلك. قال والثاني العلم الذي يتوصل العلم الذي يتوصل إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها. إنه يكون الناس دول على علم بشروط الإمام. هناك شروط سيأتي الكلام عليها يجب أن تتوافر فيه الإمام أو الخليفة أو حاكم المسلمين، فيكون هؤلاء على علم بها حيث يختاروا بناء على هذه الشروط. الثالث الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للأمة أصلح وبتدبير المصالح أقوم. إن يكون متوفر فيهم متوفر فيهم الرأي والحكمة، يكون فيهم رأي فيهم حكمة، نعم، تؤدي إلى حسن اختيار من هو أصلح للأمة وبتدبير المصالح وأقوامها للأمة. ويذهب بعض الفقهاء المحدثين أو المحدثين إلى تحديد أوضح لعلها المحدثين، نعم، ويذهب بعض الفقهاء المحدثين إلى تحديد لما يعني المتأخرين إلى تحديد أوضح في أوصاف أهل العقد والحل. ولذلك هو ذكر محمد رشيد رضا، قال فيقول صاحب تفسير المنار رشيد رضا رحمه الله تعالى، قال أولو الأمر جماعة أهل الحل والعقد، وهم يعني كأن محمد رشيد رضا بيضيف إلى الشروط اللي هي ذكرها اللي هي العدل أو العدالة وحسن الرأي ونحو ذلك والعلم، يضيف إليها قال أولو الأمر جماعة أهل الحل والعقد وهم الأمراء والحكماء والعلماء ورؤوس الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة. المصالح العامة يعني مش شرط يكون علماء دين فقط، بل لابد أن يكون هؤلاء من رؤوس الناس في كل المجالات، يعني رؤوس الجند، يعني الجهة العسكرية تبقى موجودة في مجلس أهل الحل والعقد، أهل الاقتصاد والفهم الاقتصاد الإسلامي الصحيح، أهل الاجتماع، أهل كذا كذا كذا، كل جوانب يعني الخبرة ينبغي أن تتواجد في مجلس أهل الحل والعقد. لأنه لما هي يختاروا الخليفة مثلا هنحتاج نناقش مسألة الاقتصاد، مسألة القوة العسكرية، مسألة كذا، هل هذا الرجل يصلح، هل هذا الرجل يصلح لهذا الجانب، هل يصلح هل يصلح هل يصلح، وعليه يناقش الكل. وإلا الفقهاء مثلا والعلماء قد لا يكون لهم دراية بمثلا أمور الاقتصاد، قد لا يكون لهم دراية بأمور الجند والعسكر ونحو ذلك. ولذلك أهل الحل والعقد ليس أيضا كما هو مفهوم عند كثير من إخواننا إن هم العلماء فقط، لا، بل العلماء ورؤوس الناس، ورؤوس الناس الذين فيهم الأوصاف الإيش السابقة اللي هي العدالة، العلم الشرعي بشروط اختيار الخليفة، حسن الرأي والحكمة ونحو ذلك. وإلا مثلا لو وجد في رؤوس الناس مثلا من هو فاجر في مجال معين وهناك من هو صالح، هل نترك هذا ونقول هذا خبير ونحو ذلك؟ لا، هنأخذ الصالح الخبير أيضا، الصالح الخبير أيضا، نعم. وإذا احتاج مثلا أهل الحل والعقد إلى خبير ولا يوجد مثلا إلا الفاجر، ولا يوجد إلا الفاجر، سألوه في مجال السؤال فقط، سألوه في مجال السؤال فقط، يعني سألوه مثلا بيسألوه عن مثلا الأمر العسكري أو الأمر الاقتصادي أو نحو، يسألوه ويبحثون من ورائه ونحو ذلك، بحيث يتوصلوا في النهاية إلى يعني الرأي الصائب في تنصيب من هو مناسب للأمة. قال فيفهم من هذا القول ومما ذكره الفقهاء أن أهل الحل والعقد هم المتبعون في الأمة الحائزون على ثقتها ورضاها لما عرفوا به من التقوى والعدالة، نعم، والإخلاص والاستقامة وحسن الرأي ومعرفة الأمور والحرص على مصالح الأمة. أما علاقة أهل العقد والحل بالأمة فهي علاقة النائب والوكيل، أهل الحل والعقد مع الأمة، الأمة هي صاحبة الحق وأهل الحل والعقد وكيل عن هذه الأمة أو نائب عن هذه الأمة والأمة وكلته في ذلك. نعم. فهم يباشرون انتخاب رئيس الدولة أي الخليفة نيابة عن الأمة، ومن ثم يعتبر انتخابهم ملزما للأمة، ملزما للأمة. ولذلك الطريقة دي هي أفضل طريقة. لماذا؟ لأن الذي سيختار الخليفة أو الأمام أو الحاكم أهل علم ودراية بالشرع والدين والدنيا وأهل صلاح وتقوى، فهؤلاء سيجتمعون ويخرجون على الأمة ويقولون فلان أفضل الناس بايعوه، والأمة ملزمة برأيهم. لماذا؟ لأن الأمة فوضتهم، لأن الأمة فوضتهم فصاروا نوابا عنها، فصارت الأمة ملزمة برأيهم. بخلاف طبعا أن الناس يطلع بقى اللي له دراية واللي مالوش دراية. يعني أنت معذرة دلوقتي مثلا تجد اللي بيختار مثلا تجد الفلاح والصعيد والأسف ومش عارف واللي كذا واللي كذا، مش في حاجة اسمها كده، اسمها مش عارف عمال وفلاحين مثلا. فتجد مثلا راجل ما عندوش دراية بأي شيء، ما عندوش أي حاجة خالص في أي مجال، وتلاقيه بيمثل الإيش؟ الأمة، يمثل الأمة، هو ده نائب عن الناس الفلانية وهو لا يدري أي شيء. فهل هذا يحسن الاختيار؟ ليه؟ لأنه لابد من وجود حصة ليه هذا النوع من الناس. لا أبدا، هذا النوع من الناس لا يصلح، ليس عنده علم شرعي ولا عنده دراية ولا عنده كذا ولا عنده كذا، خلاص لا يبقى. هذا لا يصلح أنه يتولى هذا المنصب أصلا. أما علاقة أهل الحل العقد والحل بالأمة فهي علاقة النائب والوكيل، هم يباشرون انتخاب رئيس الدولة أي الخليفة نيابة عن الأمة، ومن ثم يعتبر انتخابهم ملزما للأمة. أما كيف ينالون هذه المنزلة؟ أيوة، أهل الحل والعقد دول إزاي هيتحطوا ويبقوا هم دول أهل الحل والعقد ويقال هؤلاء أهل الحل والعقد؟ قال أما كيف ينالون هذه المنزلة، منزلة أهل الحل والعقد، فإن المتبادر إلى الذهن أن الأمة هي التي ترفعهم إلى هذه المنزلة باختيارها لهم، باختيارها لهم. ولكننا لا نجد في السوابق التاريخية القديمة ما يشير إلى أن الأمة اجتمعت وانتخبت طائفة منها وأعطتها صفة أهل الحل والعقد، يعني أهل السقيفة. هل الأمة اجتمعت وقالوا أهل السقيفة هم أهل الحل والعقد؟ لكن ارتضوا ذلك. لماذا؟ لأن هذا شيء متواتر فيهم إن دول أفضل الناس فينا، ولذلك لما جاءوهم بالرأي قبلوه أم قالوا لهم لا ما لكم شو دعوة أنتم؟ قبلوه، لأنه هذا شيء مشتهر. لكن طب في زمننا ده الآن هل يصح أن نترك الأمر هكذا لإحسان الظن أو إحسان ظن الأمة ببعض الناس؟ لا، لا بد من تعيين هؤلاء، تعيين هؤلاء. قال ومع هذا فإن خلو السوابق التاريخية بما مما ذكرنا لا يدل على أن من كانوا يسمون أهل العقد والحل ما كانوا يمثلون الأمة ولا يعتبرون وكلاء عنها، لأن الوكالة كما هو معروف تنعقد صراحة أو ضمنا. فأهل السقيفة كانوا أهل حل وعقد صراحة ولا ضمنا؟ ضمنا. طيب دلوقتي ينفع ضمنا؟ لا، ده الدنيا هتبقى هتلاقي بقى كل من هب ودب يقول لك أنا من إيه؟ من أهل الحل والعقد. حتى الفساق ممكن يبقوا من أهل الإيه؟ الحل والعقد. نعم. قال كما هو معروف تنعقد صراحة أو ضمنا، وقد كانت وكالة أهل الحل العقد والحل عن الأمة في عصر الإسلام الأول، عصر الخلفاء الراشدين، وكالة ضمنية، لأنهم كانوا معروفين بتقواهم وسابقتهم في الإسلام ودرايتهم بالأمور وإخلاصهم في العمل، مع فضل الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح الله لهم في قرآنه وثناء رسوله العام والخاص عليهم، ومن ثم فقد كانوا حائزين على رضا الأمة وثقتها، فما كانت هناك حاجة لقيام الأمة بانتخابهم وتوكيلهم عنها صراحة، وحتى لو قامت بهذا الانتخاب لما فاز فيه إلا أولئك الأخيار الذين عرفوا بأهل العقد والحل ولما نازعهم أحد في هذه المنزلة. ومن ثم كان انتخابهم الخليفة يعتبر انتخابا من الأمة نفسها، لأنه تم بتوكيل ضمني منها لهم للقيام بهذا الانتخاب. ثم قال: معرفة أهل العقد والحل في الوقت الحاضر، هل هي تنفع ضمنا ولا لازم تكون صراحة؟ قال: وإذا أخذنا في الوقت الحاضر بالانتخاب غير المباشر لرئيس الدولة، انتخاب غير المباشر اللي هو ايه؟ اللي هم أهل الحل والعقد هم اللي مرسوا المسألة دي. قال: وفقا للأحكام الشرعية فلا مناص من قيام الأمة بانتخاب من يمثلونها وينوبون عنها في مباشرة هذا الانتخاب. ومن تنتخبهم الأمة لهذه المهمة يمكن أن يوصفوا بأنهم أهل العقد والحل لمتابعة الأمة لهم ورضاها بنيابتهم، وعلى الدولة أن تضع النظام اللازم لإجراء هذا الانتخاب وضمان سلامته من التزييف والتضليل، وأن تعين في هذا النظام الشروط الواجب توافرها في من تنتخبهم الأمة لتكوين جماعة أهل العقد والحل، وفي ضوء ما ذكره الفقهاء من شروط فيهم. إن مثل هذا الانتخاب على النحو الذي ذكرناه ضروري على ما نرى لإيجاد أو معرفة أهل الحل والعقد، ولإثبات نيابتهم عن الأمة بالتوكيل الصريح، لأن التوكيل الضمني يتعذر حصوله في الوقت الحاضر لكثرة أفراد الأمة، ولأن إجازة مثل هذا التوكيل الضمني يفتح بابا خطيرا على الأمة ويؤذن بفوضى وشر مستطير، إذ يستطيع كل عاطل عن شروط أهل الحل والعقد أن يدعي لنفسه هذه المنزلة وينصب نفسه ممثلا عن الأمة ونائبا عنها بحجة أنها ترضى نيابته ضمنا. وإلا يعني ممكن تجد ناس والعياذ بالله شهادتهم شرعا لا تصلح، شرعا لا تصلح، معروف عنهم الفسق، ممكن يطلع يقول أنا نائب عن الأمة، أنا بتحدث باسم الأمة، وهذا لاختلاط الأمور واضطرابها. ولذلك أهل الحل والعقد يجب على الدولة المسلمة أن تضع نظاما دقيقا لاختيارهم حتى لا يكون هناك تزييف ولا تزوير، وبحيث يكون هؤلاء أفضل الناس في جميع المجالات، ثم يكون هؤلاء هم الذين يتولون هذا الأمر، وهو أمر ماذا؟ اختيار خليفة، الإمام، الحاكم، الرئيس، هؤلاء هم الذين إذا مات مثلا الرئيس اللي موجود، هؤلاء يجتمعون ويقولون قد رأينا فلانا هو أنسب الناس، ويلزمون الأمة بذلك وينتهي الأمر. أما أن يترك الأمر بقى للفلاحين والعمال والكذا والمذا والغير والاضطرابات طبعا والأحوال، حسبنا الله ونعم الوكيل، كل على يعني هواه، فهذا أمر يعني يفسد حياة المسلمين فسادا عظيما. لكن طبعا ليس هذا معناه أننا ننفصل عن هذا الواقع، وإلا البعض ممكن يظن يقول خلاص احنا مالناش دعوه بقى الوضع الحالي ده، لانه الوضع الحالي غير موافق للايش، للصوره اللي هي الشرعيه اللي احنا عايزينها دي. لكن هذا لا يعني اننا ننفصل عنه، والا ما كان لنا قدره على مساله التاثير في تنصيب سواء خليفه او حاكم، وانا بعبر بالاثنين لماذا، اشاره الى ما سبق، وهو سواء خليفه او حاكم، يعني سواء خليفه هيتولى امور الناس بالشرع أو حاكم مجرد موظف في الدولة هيتولى أمور الدولة نظرا للواقع الأليم الذي نعيشه. فإن استطعنا أن نقلل الشر ونزيد الخير من خلال ذلك نفعل. وإلا مثلا على سبيل المثال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لما سألوه عن مسألة المشاركة في الانتخابات الرئاسة الأمريكية، المسلمون اللي هم المسلمون الأمريكان أو المسلمون الذين معهم جنسية أمريكية، هل نشارك في الانتخابات الرئاسة الأمريكية؟ قال نعم، شاركوا باختيار أخف هؤلاء ضررا، مع إنه كافر، ده أنا هروح أختار واحد إيش كافر، لكن قال شاركوا من باب اختيار أقلهم ضررا وحنقا على الإسلام والمسلمين. إن واحد فيهم بيكره الإسلام جدا والتاني أخف شوي، أروح أعمل إيه أنا؟
اختار اللي هو أخف شوي من باب تقليل الإيش الشر. قال ولاية العهد، هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى. الباب ده باب والله عظيم جدا، يعني الواحد يعني يأسف لأن أكثر إخواننا يعني لم يحضروا معنا هذا الباب، ولكن هذا الباب في الحقيقة أو هذا المبحث مهم جدا، ولو في الحقيقة يعني تفصيل، لكن إحنا طبعا نظرا لتأخر المنهج ونحو ذلك مش هنقدر نفصل، لكن إحنا بنحاول نلتزم بالكتاب. هذا الباب في الحقيقة مهم جدا ليه؟ على الأقل يعني توضيح صورة المسألة عند إخواننا، وإلا كثير من إخواننا تجد المسألة عنده يعني عبارة عن يعني أشياء يعني ملامح عامة للموضوع وعليه، فتضطرب المسألة عنده حتى في التعامل معها سواء في الواقع أو حتى في المعنى الشرعي في على مر الزمن حتى. يقول ولاية العهد، ولاية العهد دي يعني هيجي الكلام عليها، لكن أنا بتعمد أن أنا أذكر الموضوع في جملة وبعدين نفصل من باب التوضيح، يعني اللي يعني يكون الكلام أثناء القراءة يعني أوضح. ولاية العهد يعني هل يصلح للخليفة الموجود أن يولي الأمر من بعده لغيره؟ يعني يقول أنا من بعدي فلان، هذا هو الموضوع. قال قلنا إن الأمة هي التي تختار الخليفة عن طريق أهل الحل والعقد، وقد يعترض علينا أو قد يعترض علينا بولاية العهد التي أقرها الفقهاء. احنا عندنا طريقة الأولى اللي احنا قلنا بها اختيار الخليفة، اللي هي عنه ان الأمة تختار الخليفة سواء اختارته بالطريق المباشر أو بطريق الإيش النيابة اللي هم من أهل الحل والعقد. الطريقة الثانية اهي اللي هي الخليفة نفسه يولي حد في حياته عنه بعد موته، يعني يقول هذا بعدي خليفة للمسلمين. قال إن الأمة هي التي تختار الخليفة عن طريق أهل الحل والعقد، وقد يعترض علينا بولاية العهد التي أقرها الفقهاء كطريق لتولي منصب الخلافة. فالماوردي وأبو يعلى الحنبلي يقولان والإمامة تنعقد من وجهين، أحدهما باختيار أهل العقد والحل، والثاني بعهد الإمام من قبله، يعني أن الإمام يعهد لغيره. الحقيقة في طريقة ثالثة، في طريقة ثالثة، لكن هو بيتكلم هنا عن تنعقد الإمامة الطبيعية العادية، تنعقد به من وجهين اللي هما أن الأمة تختار عن طريق أهل الحل والعقد، أو أن الإمام يولي بعده. هناك الطريقة التي تكون في حال غير طبيعي، وهي إذا غلب سلطان غاشم أو سلطان ذو قوة وبطش، حتى ولو ما كانش غاشم، إذا غلب ذو سلطان غاشم أو معه بطش أو قوة وصارت له هو القوة والسلطان، حيث عزل أو قتل أو نحو ذلك من كان قبله أو الأمير أو الإمام، فعلى الناس أن يسلموا لذلك إذا كان أمر رده سيكون فيه ماذا؟ فوضى وإسالة دماء المسلمين. وهذا ما حدث في أحوال كثيرة في التاريخ، هذا ما حدث في أحوال كثيرة في التاريخ، وإلا مثلا عبد الله بن الزبير كان أمير المسلمين، أمير المسلمين، ولما جاء أو أرسل عبد الملك بن مروان، أرسل الحجاج وغيره وضربوا مكة وضربوا يعني المسلمين في مكة وقتلوا أمير المؤمنين اللي هو عبد الله بن الزبير، وأرسل عبد الملك بن مروان للأمصار أن يبايعوا. الصحابة رضي الله عنهم أمروا الناس أن يبايعوا عبد الملك بن مروان، لماذا؟ لأن في هذا حقن لدماء الأمة، وإلا لو أن المسلمين فعلوا مثل ما فعل من خرج وحاول المقاومة حصل ماذا؟ حصل نوع من الدماء والفوضى التي ربما لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. قال والجواب على هذا الاعتراض أن اختيار الخليفة عن طريق عهد الإمام السابق قد وقع فعلا في عصر الخلفاء الراشدين، فقد عهد أبو بكر إلى عمر بن الخطاب، أهو اللي هي النوع الثاني اللي هو الخليفة يعهد إلى من بعده. قال: فقد عهد أبو بكر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنهما، وعهد عمر إلى ستة يختارون، إلى ستة يختارون من بينهم واحدا للخلافة. وعمر كذلك فعل. أبو بكر عهد إلى واحد، عمر عهد إلى ستة. نعم. وعلى هاتين السابقتين اعتمد الفقهاء في تجويزهم ولاية العهد، واعتبروا جواز هذا المسلك ثابتا بالإجماع، ثابتا بالإجماع، يعني إجماع الصحابة على ذلك، إنه ينفع الخليفة يولي من بعده أو يولي غيره أن يكون بعده. ولكن ما هو التكييف القانوني الشرعي لولاية العهد؟ وهل يصير المعهود إليه بالخلافة خليفة بهذا العهد فقط؟ وما الذي يسبق العهد؟ إن الجواب على هذه الأسئلة ضروري حتى يتبين لنا مدى موافقة أو مناقضة ولاية العهد لحق الأمة في اختيار الخليفة، وهذا الجواب يظهر مما يأتي. هو هنا في العبارة دي بيناقش مسألة، وهي الخليفة هذا الذي سيعهد إلى غيره بعده، هل هذا اعتدى على حق الأمة؟ هل يكون بذلك اعتدى على حق الأمة؟ ابتداء لا. لماذا؟ لأن الأمة نصبته عنها، وهو الذي ينظر في أمور الأمة، فهو يرى أن هذا أصلح للأمة من بعده. ثم المسألة الثانية التي سيناقشها، وهي هل بمجرد العهد يصير خليفة من بعده، أم لا بد أن يقر هذا العهد أهل الحل والعقد؟ كلام رائع جدا. يعني الخليفة ده خلاص عهد إلى غيره، بمجرد ما يموت الخليفة هذا يسير خليفة للمسلمين، أم لابد أن يوافق على ذلك الإيش؟ أهل الحل والعقد. هذه المسألة التي تناقش الآن. قال: وهذا الجواب يظهر مما يأتي. أولا، جاء في كتاب الأحكام السلطانية للفقيه أبي يعلى الحنبلي، في كتابين اسمهم الأحكام السلطانية، أبو يعلى الحنبلي والموردي الشافعي. قال: ولكن ما هو التكييف القانوني؟ قال: جاء في كتاب الأحكام السلطانية للفقيه أبي يعلى الحنبلي ما يأتي: ألف، يجوز للإمام أن يعهد إلى إمام بعده، ولأن عهده إلى غيره ليس بعقد للإمامة. يقول: يجوز للإمام أن يعهد إلى إمام بعده، ولأن عهده إلى غيره ليس بعقد للإمامة. هيجي تنبيه على المسألة دي. قال: لأن الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد، وإنما تنعقد بعهد المسلمين. يعني إن إمامة المعهود إليه تنعقد بعد موته باختيار أهل الوقت. أوضح أكثر، قال: فهذه الأقوال صريحة في دلالتها على أن الإمامة لا تنعقد ولا تثبت بمجرد العهد، وإنما تثبت باختيار أهل الحل والعقد. ومعنى ذلك أن التكييف القانوني للعهد أنه ترشيح للخلافة وليس تعيينا، وليس تعيينا نهائيا لمن يتولاه. يعني مسألة العهد عبارة عن إيش؟ هو يقول عبارة عن ترشيح، يعني نوع من التمهيد للأمر، كأن الخليفة بيرشح للمسلمين من يكون أصلح من بعده، ويطلب من أهل الحل والعقد ماذا؟ أن يقروه على ذلك. فإن أقره أهل الحل والعقد انعقدت ولاية هذا بعد موته. قال: ومعنى ذلك أن التكييف القانوني للعهد أنه ترشيح للخلافة وليس تعيينا نهائيا لمن يتولاه. أما قولهم الإمامة تنعقد بالعهد والانعقاد غير الترشيح، فجوابنا أن استعمالهم كلمة تنعقد محمولة على الترشيح. يعني إن العلماء لما يقولوا تنعقد هو بيقول نحملها على معنى الترشيح، إن هو بيقترح يكون هو هذا الشخص أفضل الناس لذلك. قال: لتتفق أقوالهم التي ذكرناها مع هذا الاستعمال، أو أن هذا الاستعمال محمول على ما يؤول إليه العهد، وهو انعقاد الإمامة للمرشح بناء على رضا أهل الحل والعقد المتوقع نظرا لمشاورتهم بأمر العهد كما هو الغالب. يعني كأن يأتي الخليفة قبل ما يعني يعهد إلى هذا الإنسان ويجمع أهل الحل والعقد ويشاورهم في الأمر ويقول أرى فلان، فإن أقروه على ذلك انعقد له ذلك، هذا معنى انعقد له ذلك. ثانيا يقول في سابقة عهد أبي بكر إلى عمر شاور أبو بكر أهل الحل والعقد في رغبته في العهد إلى عمر فأظهروا رضاهم وموافقتهم، وإلا يذكر في ذلك وإن كان في سند الكلام ده يعني ضعف أو غير صحيح أنه بعض الناس قال تولي علينا غليظا جبارا، يعني لما قال لهم أن أنا أرى عمر يكون من بعدي يعني. قال وهذا ثابت في التاريخ، وعلى هذا يكون عهد أبي بكر إلى عمر كأنه عهد من أهل الحل والعقد بالإمامة إلى عمر بعد وفاة الخليفة، يعني صورتها كأنه أبو بكر جاب أهل الحل والعقد وقال أنا أرى عمر أفضل الناس لذلك فوافقوه، فكانت هذه يعني ولاية عهد لعمر من بعده انعقدت. لماذا؟ لأن أهل الحل والعقد إيش؟ أقروا ترشيح أبي بكر. قال وعلى هذا التوجيه يمكن اعتبار عهد أبي بكر كاشفا لإرادة أهل الحل والعقد، وكذلك في عهد عمر بن الخطاب إلى الستة لاختيار خليفة منهم، فقد آل أمر الاختيار إلى عبد الرحمن بن عوف فقام باستشارة كبار الصحابة وأهل الحل والعقد 3 أيام بلياليها، فرآهم يرضون بعثمان بن عفان فأعلن عند ذلك اختياره له ومبايعته له فبايعه المسلمون، فيكون اختيار عبد الرحمن بن عوف لعثمان كاشفا عن اختيار أهل الحل والعقد ولذلك بايعوه. ومع هذا فنحن نعتبر كلا من عهد كلا من عهد أبي بكر إلى عمر وعهد عمر إلى الستة ترشيحا للخلافة، وإن سبقه تشاور مع أهل الحل والعقد وموافقتهم على المرشح، لأن موافقتهم هذه لا يترتب عليها تولي الخلافة فعلا من قبل المرشح إلا بعد وفاة الخليفة المعاهد وإعلان الموافقة الصريحة منهم ببيعتهم للمرشح. يعني إمتى المرشح ده يتسمى خليفة؟ لما يموت الخليفة وأهل الحل والعقد يطلعوا يقولوا للناس بايعوا فلان بايعوا فلان. قال فما لم يعلن أهل الحل والعقد اختيارهم الصريح وبيعتهم الصريحة لا يصير المعهود إليه أي المرشح خليفة. وقد نبه إلى هذا المعنى الفقيه المشهور ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال وهو يتكلم عن الإمامة ويرد على أقوال من قال إن الإمامة تنعقد ببيعة 4 أو 2 أو 1، فليست هذه أقوال أئمة السنة، بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها. وبيذكر هنا كلام لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يؤيد الرأي بأنه لا تنعقد الخلافة لمن تولى العهد أو يعني عهد إليه إلا بماذا؟ إلا بتصريح أهل الحل والعقد بعد ذلك، إن يقولوا إن إحنا شاورنا الخليفة، الخليفة شاورنا وأقررناه على ذلك فبايعوا فلان. أنا هتخطها وأدخل على شروط الخليفة عشان الوقت بس ما إيه هينتهي. قال شروط الخليفة، قال يشترط في الخليفة جملة شروط كلها تلتقي في تحقيق كفايته للنهوض بأعباء هذا المنصب الخطير على الوجه المرضي لله تعالى والمحقق لمصلحة الأمة، وهذه الشروط على ما ذكره الفقهاء هي: أولا الإسلام، وذكر الأدلة على اشتراط الإسلام. ثانيا أن يكون رجلا، وقال لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. بمناسبة الشرط الأول الإسلام، إن لا يصلح الحاكم أن يكون غير مسلم على أي وجه من وجوه تولية قائد للمسلمين سواء كان ولي أمر شرعي أو مجرد حتى حاكم، لا يصلح. عليه ترد طبعا الدعوات الباطلة لبعض التيارات الإسلامية التي كانت تقول يجوز أن يكون الحاكم يعني غير مسلم. ثم قال أن يكون رجلا هذا أيضا يرد على نفس هذا التيار الذي كان يقول بجواز أن يكون المرأة رئيسا ونحو ذلك. قال أن يكون رجلا لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، ولحديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذا حديث صحيح رواه البخاري وغيره من أئمة الحديث. والواقع خير شاهد، فإن المرأة تعجز عن النهوض بمهام رئاسة الدولة وهي كثيرة وجسيمة، ولا نريد أن نكثر من ذكر الحجج والأدلة في ذلك، وإلا لا يعرف في التاريخ الإسلامي أن امرأة تولت. حتى في تاريخ الناس والبشرية كلها كم امرأة تولت رئاسة الناس في تاريخ البشرية كلها؟ قليل جدا، وهذا دليل عقلي ودليل حسي على أن المرأة لا تصلح لقيادة الجماهير كلها. ثالثا أن يكون جامعا للعلم بالأحكام الشرعية لأنه مكلف بتنفيذها، أن يكون عنده علم، وإن كان لا يشترط أن يكون علم طبعا تفصيلي كالفقهاء، إنما يكون عنده علم بالأحكام الشرعية ولو إجمالي، بحيث أنه يقيم في المسلمين هذا الحكم الشرعي ويقيم فيهم حكم الله تعالى. قال رابعا أن يكون عدلا في دينه، لا يعرف عنه فسق، متقيا لله ورعا عارفا بأمور السياسة وشؤون الحكم، جريئا على إقامة حدود الله، لا تأخذ في الله لومة لائم، شجاعا ذا دراية بمصالح الأمة وسبل تحقيقها مع حرص عليها وتقديمه لها. خامسا أن يكون من قريش، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، وهذا حديث صحيح، وذكر يعني كلاما حول مسألة تحديد الخليفة أن يكون من قريش. خلاصة الكلام عشان الوقت، بس أنا أريد أن يعني نختم الباب، خلاصة الكلام في مسألة اشتراط الخليفة من قريش، فالعلماء اختلفوا، فمنهم من قال يعني هذا الحديث فيه نظر وعليه فلا يعني يشترط هذا، ومنهم من قال لا بل الحديث صحيح. وخلاصة المسألة أو يعني خلاصة كلام العلماء في هذه المسألة هو أنه إن وجد من هو قرشي فهو مقدم على غيره، أما إن لم يوجد القرشي فلا مانع من غيره، وإن وجد القرشي وغيره وكان غيرهم أعظم كفاءة وأفضل من القرشي قدم على القرشي، لكن يقدم القرشي في حالة الاستواء. وعلة القرشي بعض العلماء يقولون لأن هذا له مهابة في نفوس الناس، ويعني قريش على مر الزمان لها مكانة في نفوس العرب عموما ونفوس الناس، وفضلا عن أن قريش هم أصل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يجعل في نفوس الناس مهابة. بعضهم قال لا، ذا قريش يعني يقصد منها الشوكة والسلطان والقوة، وهذه إن وجدت في غير القرشي فلا يشترط، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش لأن قريشا كانت ذات شوكة ومعروفة في العرب بقوتها وعليه، فمن وجدت فيه هذه الأوصاف فلا يشترط القرشي. فكل هذا كلام للعلماء في المسألة، خلصت كما ذكرنا أن يقدم القرشي في حال ما إذا وجد، وأما إذا تأخر في الأوصاف قدم غيره، قدم غيره. قال عزل الخليفة، يعني الأمة هي التي تختار الإمام وتختار الخليفة، هل لها أن تعزل هذا الخليفة؟ قال الأمة هي التي تختار الخليفة فلها حق عزله، لأنه من يملك حق، لأن من يملك حق التعيين يملك حق العزل، وهذا إذا أتى الخليفة بمقتضى يعني يجعل أمر إزالته أمرا شرعيا، وليس مجرد استبداد الأمة، إن الأمة تقول والله إحنا مش عاجبنا شكله، إحنا أصل مثلا هيئته كده شكله مش عاجبنا ونحو ذلك، لا، إنما يكون بمقتضى إيش؟ شرعي، يعني به يقال أن هذا الخليفة يخلع. ثم ينظر في الأمر الثاني، ينظر في الأمر الثاني وهو قوله تنفيذ العزل، تنفيذ العزل. قال تنفيذ العزل، وإذا كانت الأمة تملك حق عزل الخليفة عند وجود السبب الشرعي الداعي لذلك، إلا أنه يجب أن يعرف جيدا بأن مجرد وجود السبب الشرعي للعزل لا يعني بالضرورة لزوم تنفيذ العزل، يعني ممكن الخليفة يكون أتى بمقتضيات عزله. أنا أقول لك أسوأ شيء كفر بالله تعالى، كفر بالله تعالى وارتد عن الإسلام، فلا يعني بالضرورة وجود سبب العزل تنفيذ الإيش؟ العزل. لماذا؟ لأنه قد يصعب تنفيذ العزل. ولذلك قال لأنه عند التنفيذ يجب أن ينظر في إمكانه ونتائجه، فإذا كان تنفيذه ممكنا ورؤي أنه لا تترتب على العزل نتائج مضرة بالأمة تربو على عدم عزله، يعني تزيد على عدم عزله، وجب العزل في هذه الحالة. الأمة هتشيله، ما فيش مضرة، ما فيش مفاسد عند ذلك، أو ما فيش مفاسد يعني شديدة تعزله. وإذا رؤي أن التنفيذ غير ممكن أو ممكن بذاته ولكن تترتب عليه نتائج مضرة بالأمة تزيد على إضرار بقائه وعدم عزله، وجب أن ترجح أن يرجح عدم التنفيذ، لأن من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يكون العمل على إزالة المنكر مستلزما أو مقتضيا وقوع منكر أعظم منه، وعزل الخليفة من النهي عن المنكر فيخضع لهذه القاعدة. يعني خلاصة الكلام أنه إن وجد السبب الشرعي لعزل الخليفة أو عزل هذا الحاكم فإنه ليس بالحتم والضرورة لابد من تنفيذ العزل. لماذا؟ لأنه قد تكون هناك أحوال تمنع من تنفيذ العزل، ومن أعظمها حصول الفتنة في المسلمين والدم والفوضى ونحو ذلك. فعند ذلك يحسب الأمر حسبة شرعية، إذا كان المنكر المترتب على العزل أكبر فلا يترك، فيترك على ذلك. وإلا في الحقيقة لو إحنا نظرنا مثلا لعراق صدام وعراق اليوم، مثلا عراق صدام وعراق اليوم، بلا شك الناس يتمنون أن يعودوا لزمن في الحقيقة صدام، بل يعني هذا يعني أقول أنا يعني على مسؤوليتي أنا الشخصية، أنا أرى أنه أيضا سوريا في زمن بشار ما قبل الثورة السورية ولا الآن، لا في الحقيقة للزمن اللي كان قبل، لأن هذه الدماء الآلاف المؤلفة وهذا الدمار وهذا الخراب الذي حدث، هذا كله في الحقيقة المكسب في الحقيقة يعني ليس هناك في الحقيقة إلى الآن يعني مكسب، بل الخسائر كلها شديدة جدا والأحوال تنتقل من أسوأ إلى أسوأ. وعليه قد يسكت المسلمون على عزل ما وصل إلى الكفر إن كان سيؤدي إلى ما هو أشد من ذلك، والله أعلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله.